بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فنواصل على بركة الله الكلام على المثل الثاني ضمن موضوع الإعراض عن آيات الله، وهو قوله جل وعلا:
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ونواصل الكلام على هذا المثل في المبحث الثالث، وهو وجه الشبه بين الممثل به والممثل له. الممثل به هو الكلب اللاهث، على كل حال كلب يلهث في جميع أحواله سواء زجرته أو تركته. الممثل له هو العالم الذي أوتي آيات الله فانسلخ منها ولم ينتفع بها فصار في ضلالته لا يرعوي، إن وعظ وإن ترك، قد فتن بدنياه ولهث خلف بريقها ومتاعها، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. طيب، ما وجه الشبه بين الممثل به والممثل له؟ وجه الشبه تقريبا يمكن أن نقول استواء الحالين المتقابلين بسبب الإعراض وعدم البصيرة بما ينفع. ما هما الحالان المتقابلان؟ الزجر أو الترك في الكلب، يعني تزجره أو تتركه واحد. وفي الممثل له الوعظ أو الترك في العالم المنسلخ من علمه. واضح؟ نعم نعم. يقول ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مشكل القرآن، ذكر فائدة علمية اكتشفت حديثا وقد نبه عليها قديما لأنه هو من المتقدمين في القرن الثالث الهجري. قال: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش أو علة خلا الكلب، يعني ما عدا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، الكلال يعني التعب وحال الراحة، وحال الصحة والمرض، وحال الري والعطش. فضرب الله مثلا لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث أو تركته على حاله لهث. انتهى كلامه. واضح؟ وبعض المعتنين يعني من المتأخرين بالعلم التطبيقي ذكر أن الكلب دائم اللهث تقريبا، وسبب ذلك أنه يحاول تبريد نفسه، تبريد جسمه، يعني لأنه وجد أن جسم الكلب لا يتوفر فيه شيء يذكر من الغدد العرقية إلا في باطن قدميه، ها؟ فهو لا يتوفر فيه هذا الأمر، الغدد العرقية التي تفرز ما يبرد، فنتيجة لذلك يلهث. هكذا ذكروا. طيب، إذن هذا ما يتعلق بوجه الشبه بين الممثل به والممثل له. نختم الكلام على هذا المثل ببعض الوقفات والعبر من وحي هذا المثل. الوقفة الأولى: من المبهم في الآية؟ يعني قلنا إن هذه الآية، هذا المثل ورد في ثنايا قصة، فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى آخره. فنجد أن الله تعالى أبهم هذا الرجل وأبهم زمانه ومكانه. لكن أبقى المهم وهو موطن العبرة من حاله، صحيح؟
نعم.
نعم. وقد خاض المفسرون رحمهم الله في ذكر أخبار وقصص وتفصيلات، وبعضها بينها يعني بينها تضارب في هذا الخبر وقصة هذا الرجل ومن هو، وهذه الأخبار مأخوذة عن بني إسرائيل. وأشهر ما ذكروه أنه رجل من بني إسرائيل يقال له بالعام ابن باعوراء، وبعضهم قال إنه يعني أمية بن أبي الصلت من أهل الجاهلية الشاعر، ولكن يعني أكثر أو أشهر ما من ذكروه هو بالعام ابن باعوراء، لأنه كان من بني إسرائيل والآية تشير إلى ذلك، يعني أنه في بني إسرائيل. والمراد أن حاله تنطبق على ما ذكر في الآية. يعني هل يصح أن نقول سبب نزول الآية خبر فلان هذا؟ لا طبعا لا يصح أن يكون سبب نزول الآية ذلك. لماذا؟ لأن سبب النزول هو ما نزلت الآية بشأنه وقت وقوعه. ها؟ وقت وقوعه، يعني يحدث الشيء فتنزل الآية، نقول سبب نزولها كذا. يعني مثلا قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، هل نقول سبب نزولها قصة أبرهة؟ لا، لأن فيه زمان. لكن هي وردت في شأن القصة هذه وفي حكاية ما فيها وما حصل. قال قتادة رحمه الله: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله. وجاء في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال: وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد، ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. نعم، يعني المقصود العبرة بكل من اتصف بهذا الحال. طيب، الوقفة الثانية: الرفعة عند الله تعالى ليست بمجرد العلم، لأن هذا كان من العلماء، وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضاة الله، فإن هذا المذكور كان من أعلم أهل زمانه، ومع ذلك لم يرفعه الله بعلمه ولم ينتفع به. وفي الآية أيضا فائدة أن الله سبحانه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه الله من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفعه أحد، فالله جل وعلا هو الخافض الرافع، قد خفضه الله ولم يرفعه. وما ورد من فضل العلماء ورفعتهم محمول على هذا المعنى، كما قال الله تعالى كقوله تعالى مثلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فيه أيها الإخوة فيه درس مسلكي لنا، أن نتبع العلم بالعمل، ليس العلم مجرد معلومات وزيادة في المعارف والثقافات، وإنما يراد العلم للعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال: وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به، يعني كل من حفظ القرآن أو تعلم القرآن فلم يعمل به يدخل في هذا المثل. الوقفة الثالثة من وحي هذا المثل: خطر الدنيا على أهل العلم. الإمام التابعي الجليل عطاء رحمه الله له تعليق على هذه الآية وهذا المثل وهذا الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: أراد الدنيا وأطاع شيطانه، وهذه أشد آية على العلماء. أشد آية على العلماء هذه الآية، وذلك أن الله أخبر أنه آتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة، فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها. ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله؟ نعم. وجاء في الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. واضح؟ يعني لو أرسلنا ذئبان جائعان على غنم، أكيد أنها نعم يفسدها ويهلكها. يقول: لا، هذا ليس بأفسد من حرص المرء على المال والشرف في إفساده لدينه. والحافظ بن رجب للفائدة له رسالة جميلة جدا في شرح هذا الحديث. وقال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفته من هو؟ العالم الذي آثر الدنيا. يقول: إذا كانت المسألة فيها شبهة له مدخل، لكن أحيانا ما فيه واضحة، فماذا يقول؟ يقدم وقال: لي مخرج بالتوبة، ونستغفر ونتوب حتى لا تفوته الفرصة. نعم. قال: وفي هؤلاء وأشباههم، قال تعالى، انتبه شوف تنزيل الآية: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الكتاب يعني العلم، يأخذون عرض هذا الأدنى اللي هو نعم، ويقولون سيغفر لنا، نفس الكلام. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فجاء الوعظ: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال الحسن البصري رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخر. وأنشدوا بيتين في هذا المعنى: عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى، ومن يشتري دنياه بالدين أعجب، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجب. الوقفة الرابعة: الحذر من علماء السوء. هذه الآية يا أخوان تشير إلى العلماء أو عالم السوء الذي أوتي العلم وآتاه الله الآيات، آتيناه آياتنا، ولكنه انسلخ منها ورضي بلعاعة من حطام الدنيا على ما آتاه الله من هذا العلم والهدى. ولهذا على المرء أن ينظر في العالم وأن يكون عالما ربانيا يبحث عنه. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد تضمنت هذه الآية التي نحن في دراستها، تضمنت ذم عالم السوء من وجوه كثيرة، منها أنه ضل بعد العلم واختار الضلالة على الهدى. الأمر الثاني أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه فانسلخ منها. نعم،
دلالة أخرى لكلمة انسلخ،
تفضلت، نعم، أنها لا يرجع كما أن الجلد لا يرجع. نعم. إذا سلخ. نعم. فهذا انسلخ خلاص لا يعود، نسأل الله العافية. الأمر الثالث أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث أنه ظفر به وافترسه، ولهذا قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه. الأمر الرابع أنه غوى بعد الرشد، والغي هو الضلال في العلم والقصد. الأمر الخامس أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان هذا سببا لهلاكه. لأنه لم يرفع به، بل صار علمه وبالا عليه. لو كان جهلا، لو كان جاهلا لكان خيرا له. ها؟ وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما علمت. هذه قصيدة الألبيري. نعم. أيضا من الأوجه أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأدنى على الأعلى، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأيضا من الوجوه أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له. الأمر الذي يليه الثامن أظن أنه شبهه بالكلب، وهو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا. وأيضا شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها، وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها، شبهه بلهث الكلب. يعني في كل حال، على كل حال يلهث يلهث. فهذا عالم السوء، يلهث ويلهث وراء متاع الدنيا، نسأل الله العافية. طيب، الوقفة الخامسة والأخيرة، الحذر من اتباع الهوى. وإنما ذكرنا ذلك لأن الله تعالى قال في هذه الآية: ولو شئنا، عن ذلك العالم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. الهوى تكرر ذكره في القرآن، ومعناه هو ميل النفس إلى ما تهواه من الشهوات المحرمة. ميل النفس إلى ما تهواه من الشهوات المحرمة، وسمي الهوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه. ونعلم يا أخوان أننا ندين بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. فهذا الاستسلام هو أصل دين الإسلام، فمن أسلم وجهه لله ووقف عند حدود الله فقد اهتدى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من تبع نفسه هواها فهذا عاقبته الهلاك والردى. وذلك أن المعاصي والبدع كلها جميعا منشأها من تقديم الهوى على الهدى، قدم الهوى على الشرع. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والمشكلة والبلية إذا كان صاحب الهوى عنده شيء من العلم فهذه البلية، فإنه يصير مفزع كل مغرض، ومأوى كل مبطل، ومستشار كل طاغية، وفتنة لكل جاهل. لماذا؟ لأنه يسوغ الباطل ويسوق ما يريدون، ها، بالأدلة المزيفة والأقوال المبهرجة، ويلبس على الناس بالشبه التي تصرفهم وتضلهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. وصاحب الهوى تسهل استمالته من قبل أعداء الأمة والمتربصين بها الدوائر، لأنهم يعرفون من أين يؤتى بالدنيا، فيعطونه من الدنيا فينقلب خنجرا في خاصرة الأمة، وسوطا يلهب ظهرها، وعينا يكشف سرها ويهتك سترها، فيثبط الناس عن العزائم ويهون عليهم التهتك يعني المخالفة في أمور الدين والشرائع. وأيضا صاحب الهوى إذا كان عنده شيء من العلم صار مفرقا لجماعة المسلمين، ويبتغي لهم العنت والمشقة، فهو يطعن في العلماء الصادقين، يتلمس عليهم الثغرات والهفوات، ويسعى في الوقيعة والإفساد. فتجد أنه همه الهمز واللمز والحسد، ويثير ويثرب، وفساده عريض وشره كبير، نسأل الله العافية. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن ينور قلوبنا بالهدى والآيات والإيمان، وأن يثبتنا على ذلك، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذه دعوة يا أخوان علينا أن نجعلها دأبا لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ونقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله ما بقي معنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.